أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كتاب من مصنفات الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ما يسمعني أحد الآن من جن أو إنس أو عالم أو طالب علم أو رجل أو امرأة إلا وقلبه إن كان رجلا صالحا يشتاق محبة وابتهاجا بما سيدرس في هذا الكتاب. ذلكم أن الذي ستدرس حياته في دعوته وسفره وحضره وغزواته وعهوده وما لقي من قومه، ذلكم أحب مخلوق إلى الله، سيد الأولين والآخرين، النبي المصطفى محمد بن عبد الله. فهنيئا لنا جميعا بهذه الدراسة، فسندرس سيرته والتي درسها اليوم كثير من أهل البدع، لكن على وجه الدعوة لحزبهم، الدعوة لأنفسهم، لا حقيقة دعوة إلى الله. فتلاعبوا بجمل تلك السيرة لتتمشى مع مذهبه. وما أنتم أظن بعضكم ما بعضكم ببعيد من استعمالهم لأحاديث في السيرة لا صحة لها، لم تثبت في تأييد المظاهرات، في تأييد المظاهرات. ولذلك كان من أسباب تدريس السيرة عند الحزبيين من الإخوان المسلمين وغيرهم تكتيل الناس حولهم، لأنكم كما سمعتم قبل قليل كلنا والله المتكلم والسامع لي الآن تبتهج قلوبنا ونحن نستمع لمفردات سيرة نبينا العطرة التي ملت الكون رحمة وهدى ونور وسرور. آخر ما سمعت تائب انضم إليكم في البث المباشر، ما كان يعرف سيرة النبي أحكامه. ولا الاعتقاد الموروث عنه في دروس، لأول مرة في حياته يسمع دروسا، فقال بعد أن سمع ما سمع من الدرس وهو من خارج هذه البلاد، قال لقد وجدت راحة ما كنت أجدها من قبل. نعم القلوب مفتورة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداء به، فإذا بينت للناس سننهم وقد فطر الله القلوب على محبة رسول علام الغيوب وكلماته فستبتهج تلك القلوب وتطمئن. إن لم يدخلها لا شك الإلحاد والفساد كاليهود والملاحدة والليبرالية وغيرها، فلو كانت القلوب نقية لأحبت كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه وصفته وسيرته. أما المبتدعة فالواحد منهم كان يقول آية إذا كان في القرآن يقول فيه فكيف السنة؟ قال آية في القرآن وددت أني أحكها من إيش؟ من المصحف، لأنها جاءت على غير هواء. يود لولا الملامة أن يكشط هذه الآية من المصحف خالف هواء كل وجه. ويكره الجهمية أحاديث الصفات، يضع الرحمن السماوات على أصبع وقول النبي سميع بصير، يكره الجهمية هذه الأحاديث لأن تخالف أوامر. لكن من نقي قلبه من شوائب الشرك والتعلق بالدنيا والإلحاد والفساد فوالله الذي لا إله إلا هو لا أسعد لقلبه من سماع سيرته صلى الله عليه وسلم في غزواته قبل إنزال القرآن عليه بعد إنزال القرآن عليه حتى توفي، وكيف أسلم الناس على يده وعلى يد أصحابه، والبيع والبيعات التي تمت بيعة الرضوان وغيرها. فأحسن من تكلم في سيرته ابن هشام وهو أبو محمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله، العالم المعروف المشهور والذي حظي كتابه في السيرة بخدمة عظيمة. فجاء الشيخ المجدد محمد الوهاب اختصر ذلك الكتاب وهذبه ولقحه وأضاف إلى درره فوائد وعبر وقصص، فستخرج بعد ختم هذا الكتاب إن شاء الله بفوائد جليلة عظيمة. وإن من أعظم فائدة تخرجها ستفرق وأن تقرأ سيرة النبي في مكة بين حياة الجاهلية وحياة الإسلام عندما اهتدت البشرية لدين رب البرية. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأنت ستطلع في هذا الكتاب كيف كانت الجاهلية الأولى، كيف كان النبي يعيش بينهم وأنه يدعى بالصادق الأمين، وكيف كانت حياتهم وأن بعضهم في ظلمات الجهل يعدو على بعض ولا يكاد الولد في كثير من الأحيان يعرف أباه من الكثرة الفواحش بينهم، إلا أن نبينا من نسل لم يمس بسوء طاهر مطهر لم يصبه من نسب الجاهلية أو من نتنها وقاذوراتها شيء صلى الله عليه وسلم، والله يعلم حيث يجعل رسالته. وأنه أول ما نشأ في مكة خرج كواحد من البشر عنده أو في جبلته ما في الجبلات البشرية، فأنت في حال الطفولة كنت تحب اللعب وهو كذلك، فكان اللهم صل عليه كما جاء الحديث الصحيح بينما هو يلعب مع الصبيان هو صغير إذ جاءه شخصان فمدده وشق صدره وأخرج حظ الشيطان وغسل قلبه. فجاءوا الصبيان ملتقعين لون بعضهم إلى أبائه يقول محمد قتل. الصبيان يشوف واحد منهم خرج وشق، وكان شق الملكين لصدره أول ما شق صدره، وشق صدره مرتين. فإذا كن تسمعون أنه كان مع الصبيان يلعب لتعرفون ويتحقق عندكم بهذا الحديث الصحيح أنه بشر له الجبلة التي للبشر، وهو طفل كان يلعب مع الصبيان. فحينئذ تأخذ من هذا فائدة فيها رد على الصوفية الذين ذكروا له بعض صفات الإلهية، فنقول الإله يلعب، الإله يأكل ويشرب، فكان بشر ينكح ويأكل ويشرب ويغضب ويضحك، إلا أن الانتصار للتوحيد ودين الله قد ملأ قلبه حتى صار يقدمه على الانتصار لنفسه. إذا تعارض يلحقه أبو لهب، وهذا في سيرته كما روى أحمد في مسنده من حديث الديب، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، يعني بعد البعثة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقلبه رجل أحول وضيء الوجه يقول لا تطيعوه إنه صابئ وكذاب. كان ممكن نبيا يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنت الكذاب إلى آخره ويدخل في خصومة، فلم يلتفت لكي لا تعطل الدعوة ويشغل عنها بمثل هذا المارق الفاجر الكافر الأفاك. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه القرآن وأعرض عن الجاهلين، ولم يلتفت إليه. ليتعلم الناس من سيرته لمن طلب العلم أن يجعل نصب عينيه نصرة الدعوة، ليس نصرة نفسه وجاهه، نصرة ذات الدعوة، لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الله ربه الذي خلقه فأحسن صورته، والذي إذا مرض شفاه، والذي إذا صابه داء عافاه، والذي إذا افتقر أغناه، فيعبد مولاه الذي خلقه فسواه. فلا يجلس مع الناس إذا كان من دعاة الله لا يذكر إلا سيرته ويدعو لنفسه ومناقبه، يدعو إلى الذي خلقه. وما جاء عن بعض السلف في هذا لسبب، كان يقول ابن مسعود لو أعلم أحد غيري أعلم القرآن لذاك، كان لسبب الدعوة إلى الله حتى يصدق، ولم يكفر ولم يجعل هذا ديدنه، وكان أهلا لما يقول وليس يتقمص شخص العلماء، أو كان سبب، كان أهلا لما يقول. فدعونا نستمتع بقراءة المنقول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن عدد من أحاديث السيرة أو كثير منها لا يصح، فما أحسن حينئذ من أن نأتي لعالم جهبة مثل إمام الدعوة محمد الوهاب، فنسمع فنستمع إلى كلامه وما اختصر لسيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما هذبه، مع تعليق للأحاديث للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فاجتهد المحقق لنقل كلمات الشيخ رحمه الله في تصحيح الأحاديث وبحثها على أن كثير من أحاديث السيرة كالمغازي والسيرة والمناقب والأشياء هذه فكثير منها لا يصح. نستعين بالله ونستمع إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول للأخ
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري رحمه الله تعالى. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها.
بدأ المصنف رحمه الله كلماته في السيرة ليبين الغرض من تصنيفها أو من التصنيف فيها، وقد اختصر كتاب السيرة لابن هشام بقوله اعلم، وهذه الكلمة تقال لاستدعاء الاهتمام من المستمع، أي ليبلغ علمك ما سأتلوه عليك من الحق. رحمك الله دعا الشيخ محمد الوهاب للمستمع الطالب ليبين أن مبنى العلم بين العالم والمتعلم على التراحم، وليس مقصود العالم والمعلم للعلم أن يتفضل على أصحابه وطلابه بأنه يعلمهم ويترأس عليهم، لا، بل شفقة ورحمة يعلمهم خوفا عليهم من أن يلجوا النار بمخالفة العلم فيسلكوا مسلك الضالين النصارى الذين لما لم يطلبوا العلم ضلوا فصاروا من أهل الجحيم. ولذلك كان العلماء السابقون إذا جاء الطالب يبدأ يدرس عنده، كان العلماء السابقين إذا جاء الطالب يبدأ الدراسة عندهم يروون له هذا الحديث، يبدأون برواية الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليلفت نظر الطالب أنما أريد أن أعلمك أيها الطالب رحمة بك لا للعلو عليك، فإنك ستعلم. وهذا العلم بعد أن نعلمك يكون سبب لصحة تقواك لله، فتتقي ناره وأليل عقابه سبحانه وتعالى. أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك، بيّن أن هذا التصنيف سببه أن يعرفك دينك، فهذا فرض عين أن تتعلم الدين، فرض عين. ما هو الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، نعم، وما أوجبه الرحيم الرحمن من مفردات الإسلام كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأفرض من فرض التوحيد. فهذا علم فرض عين، ليس فرض كفاية. فمن العلم هو فرض كفاية، كعلم المواريث، علم البيوع، فرض كفاية. فرض عين أن تتعلم دينك. ما الذي جعلنا نقول دينك معناها الإيمان والإسلام والإحسان؟ هذا الجبريل، فإنه جاء كما مسيح مسلم حيث عمر بن الخطاب قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد إلى الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، انصاف هذه السبيلة. قال: صدقت. فعجبنا له، يسلم يصدقه. ثم سمع عن الإيمان فأجابه، سمع عن الإحسان فأجابه، سأله عن الساعة فلم يجبه عن متى هي، عن أشراقها، ثم ذكر أن ترد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة ورعاء الشاة يتطاورون في البنيان، وأن ترد، نعم. فقال: عندما أكبر هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش دينكم. فتعلم هذا الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، نعم، يعتبر إيش فرض عين، لحديث ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا الذي دعا الشيخ يقول فرض عليك، يعني فرض عين. وسئل الإمام أحمد: ما هو فرض عين من العلم؟ قال: ما لا يقوم دين الرجل الذي، وذلك العمل به العلم سبب لدخول الجنة، وسبب أيضا ليش؟ لحصول التقوى الذي سبب لدخول الجنة. ما الدليل على أن طلب العلم سبب للتقوى؟ وتصديق ما قاله طلق بن حبيب: التقوى إيش؟ أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور الله، تخاف عقاب الله. خرج بعض أهل السنن أن بعض الناس لما كان يرجع من الحج لا يدخل بيته من الباب، كان إذا جاء من ذلكم السفر يدخل بيته من إيش؟ من ظهره، من النافذة. فكان يظنون أن ذلك من البر، فأنزل الله: ليس إيش؟ وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فتبين من هذه الآية أن التقوى تبنى على العلم لا على الجهل والرأي والقياس، لأنه كان الواحد لما يتكلم برأيه ويقلد أهل الجاهلية الأولى يأتي البيت إذا رجع من الحج من ظهر البيت، هذه تقوى؟ وإن كان الداعي لها مخافة الله لا تسمى تقوى. متى تكون تقوى؟ إذا بنيت على، ومن العلم أن تأتي البيت من المكان المعتاد وهو الباب، فليس من شعائر الدين تأتي من النافذة. فدل ذلك على أن دراسة العلم سبب لتقوى الله، وتقوى الله سبب لدخول جنته والبعد عن ناره وأليم عقابه سبحانه. قال: ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين. ما الدليل على ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصص، فقال: فاقصص القصص. ففي القصة عبرة، في القصة موعظة، في القصة إثارة للقياس. يقيس سامع القصة نفسه لو كان مكانه، فيعتبر ويتعظ ويجتنب ضلاله، يعني ممن وقع في ورطة في نفس القصة. فالسعيد اعتبر بغيره. فمن فائدة القصة السيرة حينئذ أن تنظر في مآل من كذب الرسول ومن عاند الرسول، لينسحب لك الأمر في عصرك. وأنك إذا شفت ناس من قرابتك تحزبوا على أهل الصلاح منك أنت وابن عمك من العائلة، وبدأوا يشغبوا عليكم، وبدأوا يعني يتكلمون فيكم بالاستهزاء ونحو ذلك، أن يزيدكم ثبات لاستيعابكم من سيرة النبي أن من نصره ونصر دين الله كانت له العاقبة الحميدة. هذه السيرة ستثبتك أنت عند وجود الأعداء الذين يحجبوك عن دين رب الأرض والسماء، ويرموك بالعظائم والألقاب المنفرة، فتدرس في السيرة كيف أن الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم لما أقام دينه، وكيف أن كل من يريد أن يقيم الدين تجد له أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، وأنا لا بد يكون لك أعداء إذا دعوت إلى دين الله في شركتك، في مؤسستك، في مدرستك، في مستشفاك. لا بد تنظر تجد أعداء من زملائك العمل، من المراقبين عليك، من لا بد، لأنك تخالفهم في الحق فتنطق بالحق وهم لا يريدونه. لا بد. والذي يصبرك مثل هذه السيرة، وكيف أن الله نصر دينه. لذلك قال بعض السلف: القصص جنود الله. فإذا كان الله حث على القصص، فما بالنا لا نزال نروي عن أهل العلم كراهتها. عجيب. وما جاء عنهم في ذنب القصص، حتى أنه قد خرج ابن حبان على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: لم تكن القصص في زمن النبي، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عثمان، وإنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. ما الداعي الذي جعل العلماء يذمون القصص والقرآن يأمر بها؟ لا تعارض، حيث أمر القرآن بالقصص الذي يكثر من القصص ويشرحها. سبحان الله، ما أحسن ذلك. من هو العالم الذي ترونه في الدروس يشرح المتون النقلية في صحيح البخاري وصحيح مسلم النقلية، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتون الفقهية كعمة الأحكام، يكثر من شرحها ولا يكثر من شرحها؟ فإذا استبدل هذه المتون بالقصص وبدأ يشرحها، والتي لم تذكر، لو ذكر القرآن صار علم، قصة يوسف قصة صحيحة بأدلتها في القرآن، صار علم يشرحه علم، يأتي بقصص سمى مثلا قوافل التائبين والتائبات، وكانت تعمل في المستشفى، وكان لها صديق عشيق، وكان إلى آخره، يبدأ يقص القصة وغيرها كثير، ثم يبدأ يشرح ويبني عليه. هل يبنى على القصص أحكام؟ أرأيتم كيف لما فعلت كذا، إذن هذا يدل أنه لا يصلح للإنسان
أن يفهم كيف تشرح القصص وتجعلها كالمتون فقط. ليش يفعلون هذا؟ جاهلية، ما عندهم في رؤوسهم المتون والعلم. ولما كنت مع الشيخ عبد المحسن العباد ببيته وذكرنا قصاص في هذا الزمان، ابتسم لنا في جدة قابل التائبين والتائبات، بحور الدم أو بحر الدم، بحر الحب إلى غير ذلك، قال حديثهم هذه لا تصح في المساجد لأنها سواليف. إنما قال في المساجد الرب في بيوت أذن الله إيه؟ ترفع ويذكر فيها اسمه، يشرح صحيح البخاري، يشرح القرآن، يفسر، يذكر الأحكام ويتلى على الناس تفصيلات شريعة الرب، هذا هو. أما تأتي بالناس كتل كبيرة في المساجد لتضحكهم بقصص أو لتجذبهم بها وتشرحها وتكثر حتى ينسون الشريعة، هذا هو المذموم. وقال لي الأخ باسم وهو زميل قديم في الدراسة، لقيته في أحد المؤسسات الحكومية، صار زميل لي أيضا في الوظيفة وانقطعنا نحو 30 سنة، وإذا به رجل ملتحي وأسعدني ما رأيت منه من صلاح. فقال لي أنا الآن وما تراه علي يعني، وأنه لا يغرك، إن أردت باب القصص فأنا متفنن فيها، أسوقها لك سوق تترى، لكن لا تسألني في الأحكام كيف أصلي الوتر، إذا كبرت قبل الوقت ودخل الوقت علي بعد التكبير صلاة صحيحة ولا لا، يعني أنا لا تسألني هذا الأسئلة لأن صاحبت القصاص. لما صاحب القصاص وش حصل له؟ تعلق به، ولما تعلق به نسي الشريعة، ما في شيء، يتخرج مثل هذا لا يعرف صفة صلاة النبي، لا يعرف أركان الصلاة، لا يعرف التوحيد، لا يعرف الشرك، يسأل القصص فقط. تبيني أضحكك، تبيني أشوقك، تبيني مستعد، لكن لا تسأل عن الفقه في دين الله. وعاد الناس أنه إذا تعلقوا بشيء، كما نبه ابن تيمية في الأعياد، لما تعلقوا بعيد مولد النبوي، عيد البدوي، عيد الحسين، الأعياد ابتدع بالإسلام، عيد النبي، وإيش حصل لهم؟ خف إيش اهتمامهم بالأعياد المشروعة. فتشوفهم آلاف في عيد البدوي في طنطا كأن في حج، لما يأتي عيد الأضحى يكون كذا، يجتمعون الأطعمة وكذا، ليش خف اهتمامهم؟ لأنهم انشغلوا بغيرها عنه. كذلك لما انبث القصاص في الأمة وصار هذه الكتل الكثيرة، والشيطان يشجعهم لا شك يحفظوه، يحفظون حتى يغتر الناس بهم، فيجد خفة في الحضور وتنادي بينهم، فملؤون المساجد والخارج حتى يكون على الناس حجة عياذا بالله ولو كانت زائفة. سيقل اهتمام الناس بعد ان استروحوا بالقصة لأنها خفيفة، لا تحتاج إلى حفظ، لا تحتاج الطالب يقعد يريد أن يحفظ كلام المعلم فيها، يقعد متكئ شوي يضحك، يقعد متكئ شوي يشتاق ويتشوق للنهاية، يقعد فيخرج بلا فائدة. ولذلك كان بعض سلفنا من أهل العلم رأى شابا يختلف إلى قاص أو إلى القصاص، كل ما سمع محاضرة يعني في زمنه قبل 800 سنة قبل 1100 سنة نحو هذا، كل ما سمع قاص في مسجد فرع إليه، فقعد له ذلك العالم الجديد وقد عرف عن موهبته وذكائه، فقال له يا بني إن اختلفت الهوى القصاص لن تعلق بفائدة، لن تعرف صوت صلاة النبي، لم تعرف كيف تصنع إذا اختلف العلماء كيف ترجح لم المهم فعليك مجالس العلماء. فقال فلزمتهم فنبغت أو فقهت في دين الله وصار لا شك يرجع إليه. فما وجه الذم حينئذ ما ذكرت لك الصرف عن تعلم الشريعة وأحكام الدين كذلك الانشغال بهم عن غيرهم والشيطان يحدث لهم شهرة. ما سبب إحداث الشهرة لهم؟ ليرجع الناس إيش إليهم بتغير الشريعة لجهلهم. حتى أن امرأة يقول أحد الوعاظ يقول اتصلت بي ويقول لها مداعبا للمرأة يعني أو مستشكلا عندك الشيخ بن باز وأنت وإيش وتتصدين فيني أنا قال أنت عندي أحسن من باز أو كما قال ما سبب الجهل هذه الرواج يعني تدخل السجلات الإسلامية فتشوف اللي اسمها هذه اللافتات القاص فلان فضيلة القاص فلان وكان بحر فضيلة كذا فضيلة كذا أبي شرح الشيخ عبد العزيز بن باز بكشف الشبهات ها طيب اصبر شوي كأنها ممنوعات اي نعم يعني يفتش من تحت ويقلب ما يحس فبالتالي راجع امره. وهرع المذيعين في الفضائيات حتى يجذبون الناس المقصد من الكسب كم يشتغل في قناته والكسب المادي الكبير لو جاء مثل الشيخ بن باز طفوا من هذا ضعف الدين عند كثير من الناس وشافوا اخبار كبير انهم يضحكون الناس الناس بسبب المعاصي صار في قلوبهم غم يحبوا من يضحكهم وينسيهم ما هم فيه من غم وهم المعاصي والفتن عياذا بالله. فقرروا المذيعين حينئذ ان يرفعوا من شان هؤلاء والاغراض احيانا او في اكثر الاحيان تكون سياسيه فيعرف ان هذا القاص خفيف الدين اذا اغراه بالمال جيشه لمأربه كالخروج على الحاكم فحينئذ يغريه بالمال ثم يجعله يدعو للجهاد البدعي من طريق مقابلات ويكون ذلك بإعاز من منظمات خارجية تريد لهذا البلد مثلا السقوط عياذا بالله. وهذا هو السبب والله أعلم الذي أحدثت به القصص كما قال ابن عمر في وقت الفتنة. فتكون وظيفة القاص عند الأحزاب مهمة لأنه يجمع لهم الناس ليجيشهم للخروج على ولي الأمر. وكانت في المملكة العربية السعودية قبل فترة ظاهرة أنكرها علماؤنا حيث علماء شيخنا العالم الأصولي الغدياني عبد الله الغدياني وهي أنه صار يفتح مجال للقصاص الذين لا علم لهم دين الله بالإجابة على أسئلة السائلين في آخر محاضرة نسأل الله العافية. قالوا هذه ظاهرة يعني قبيحة منكرة جرأت الناس أن يتكلموا على الله غير علم كيف تفتح لرجل جاهل مجال يجيب الأسئلة أليس هذا قنطرة لمخالفة حديث صحيح عند البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي حصل حتى اعتاد الناس أن هؤلاء يفتوا حتى جاءتهم الإذاعات الكبرى في الفضائيات فأخذتهم واشترتهم فصاروا على ما ذكروا العامة في المساجد أنه يفتون صاروا يرسلونهم بالفتاوى وحينئذ أفتوا بالجهاد البدعي فتكبلت الأمة خسائر من وراء فتاواهم الضالة. ثم الآن اندسوا واختبأوا خزيا وذلا ولم يعتذروا إلى الآن. نسأل الله العافية. إذن هذه جرائم القصاص التي ذمها الذي بسببها ذم السلف طريقتهم، ويكفي من ذلك ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. علق العلامة الألباني شرحا لهذا الأثر بقوله: إن بني إسرائيل لما اشتغلوا بالقص والحكايات وتركوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات انشغلوا بذلك عن العلم بالجهل فوقعوا في الشرك هلكوا به. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل.
ولذلك فانظر إلى الشيخ كيف ألمح إلى المقصود من القصص، إذ أنه قال: أول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس. بهذا المثال يريد الشيخ يشير إلى القصص الحق التي هي حقيقة يعتنى بها، وهي قصص القرآن وهي علم نافع. فذكر نموذج وهي قصة آدم وإبليس وقص عليها وقص على ذلك، وأن ولد آدم عرضة لما وقع حينئذ فيه آدم، وأن إبليس سيغويهم بأن يأتيهم إلى ما يحبون ويشتهون فيقول لهم مثلا: عليك بشيء يعطيك الثراء السريع، خذ قرض من البنك وسوي فيه تجارة، خليه يأكل الربا، لأن يأتيه المشتهى أنه يصير عنده فلوس، يصير عنده بيت جميل، يصير عنده سيارة جميلة، فيأتيه مما يحب. وآدم قال له: تبقى في الجنة إذا كتب شجرة عبر. وأن التائب قد يتوب الله عليه، لكن بعد التوبة قد تكون منزلته أقل. قد تكون منزلته أقل من ذي قبل. وهذه الحكمة منه معه أن الإنسان لا يضمر التوبة، يقول سأفعل وأتوب، أنت مغامر، فقد تفعل وتتوب وتنزل مرتبتك عن ما قبل ما أنت فيه. فإن آدم تاب لكن أهبط الأرض. فلا تقول في نفسك دائما أني أصير مثل مثلا ذنون، تاب فأنعم الله عليه، بعث 100,000 ويزيدون، فلما أحدث ذلك صار نبي تاب فصار له توبة والحمد لله وقبل الله توبته، لكن نزل على مرتبته وكان في الجنة حكمة. ونبي آخر تاب فصارت له فضائل بعد التوبة أحسن ما كان من قبل، يجعلك تخاف من ابتداء الذنب، لا تبتدئ فتقول أتوب وبعد ما أفعله. وكذلك يجعلك إذا وقعت في الذنب أن تتوب، ترجو أن تكون مثل ذنون، أن يغير الله حالك إلى أحسن. فوائد كثيرة من القصص. نعم. وهناك ذكر ابن القيم ربما 30 حكمة من إنزال آدم إلى الأرض وإهباطه. قد يقول قائل: ليش ننزل في الأرض؟ ليش ما كنا معه في الجنة؟ أنت أعلم من الله، الله يخلق ما يشاء ويختار. فبنزوله إلى الأرض
تبين الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. نعم، بنزوله في الأرض تعلم الإنسان الذنب وماذا يحدث للإنسان إذا وقع فيه ويكون في نعمة ثم يسلبها، وعدة حكم ومواعظ، راجع كلام القيم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده،
لا.
الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وسلم وقومه.
الله أكبر.
واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة وما جرى له في المدينة. واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته أو ذريته أول، فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلب من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا رب لما لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر.
الله أكبر.
فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40، أتاه ملك الموت فقال: إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال: إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته.
لا إله إلا الله.
وجحد آدم فجحدت ذريته.
نعم.
فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم.
يكفي هذا، خليني أذن.
الله أكبر.
في غاية الأهمية، وهو أنه كان بين قوم نوح، بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الشرك، وذلك سببه ما هو؟ إهمال الدراسة للتوحيد، فإنهم لما تنسخ العلم بينهم بين قوم نوح ظهر الشرك. وفي هذا حينئذ بيان ليش؟ لأهمية التوحيد، أنه لا ينبغي الإنسان حتى أن يشتغل بالسيرة النبوية كما تفعله جماعة الإخوان، فما تسمعه مدرسون السيرة النبوية إلا ودعاهم النبي وقبلوا الدعوة والدعوة 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 والدعوة، ولا يفسرون ماهية الدعوة حقيقتها. هذا خطأ. ما فائدة إبهامهم لكلمة الدعوة؟ قبلوا الدعوة، رفضوا الدعوة، تمرير دعوتهم. ليش؟ لأن هذا الإبهام يجعلها قنطرة. ما هي الدعوة؟ منتحل تلك الدعوة في المركز الإسلامي الإخواني، فإنه قائم بالدعوة، فإذا سيفسر الناس الدعوة أن إيش؟
سياستهم دعوتهم هم. هذا التفسير من باب التفسير الشيء بإيش؟ بالعرف. فالعرف أن دعوتهم هم، لكن لا يبينون الحقيقة في الدعوة ويقولون لا معبود حق الله، مثل طريقة الشيخ عبد الوهاب هنا، ما يبينون التوحيد في أثناء تدريس السيرة، فيستعملون السيرة طعم للناس لتجميعهم، ولا يبينون الحقائق الشرعية لمفردات السيرة. فلذلك مهم الآن السلفي أن يدرس السيرة دراسة محققة يرد بها على تلك الدراسة التي انحرفت في السيرة عن مسارها المطلوب شرعا، وهو الذي أراده مثل الإمام جد محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قال رحمه الله: فلما مات آدم بقي أولاده بعده عشرة قرون على دين أبيهم، دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
ما الذي جعلهم يغلون في قبور الصالحين حتى كان الغلو ذاك عبادتهم؟ كان الشق العلم، فهذا يدعون لتحسين أهل التوحيد، وأنهم أنكروا علي البعض مثلا وأنا في الحج في محاضرة بالتوحيد، وكان قد حضرها أو فيها أناس كثير من الحجاج، فأنكر علي إذ قال لا حاجة لتعليم الحجاج التوحيد، وما التوحيد، أن هذا يدل على جهل. يدل على إيش؟ لأن أهل التوحيد يحتاجون إلى تحصين، فلا بد أن تعلمهم التوحيد مرة بعد مرة، هم يرادوا من الشرك وأنواعه، حتى لا يقعون في الشرك. قوم نوح، قوم نوح كانوا توحيد، ألم يقل كلهم على الإيش؟ على الإسلام. كان بين قوم نوح، بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، على الإسلام، إذا قوم نوح على الإسلام، ما الذي جعلهم يشركون؟ تنسخ العلم، فلما تنسخ العلم عبدت. هذه موعظة لنا ألا تفتر ألسنتنا عن ترديد التوحيد على الناس وعلى قرابتنا وعلى أصحابنا في العمل، ترديد التوحيد. ويؤسفني أنك تجد بعض العام تسألهم في قضايا التوحيد ومسائل الدقيقة حتى بعض طلبة العلم، تجد مفلس. السبب زهد الدعاة وطلبة العلم والمشايخ في تدريس التوحيد، فصار أكثر شيء يهتمون به يسمونه واقع الناس، الأخلاق والعناية باليتيم، وهذا طيب، لكن لا ينسى التوحيد، بل هو يكون أكثر من هذا، لأن هذه تعتبر من مكملات التوحيد الواجبة، والتوحيد ركن لنجاة العبيد من الخلود في النار وحبوط الأعمال، فهو يقدم في التفقيه والتعليم. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر، فخاف أصحاب من نقص الدين بعد فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم، إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم، فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام.
طيب أنا أرى اليوم من يدرس السيرة من الأحزاب يتحاشى أو يكون جاهل بهذا الكتاب العظيم في السيرة المختصر. سبب ذلك أن الشيخ تعرض فيه للتوحيد. الإخواني يكره الكلام في التوحيد وإنكار الشرك بهذه الصورة الواضحة، لأن من مقاصده تكتيل الناس، تكتيل، فيقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الرجل يأخذ مذهب أهل التصوف من أهل الإسلام في زعمه ويقول أن الولي له شفاعة إلى آخره. اعذره، اتركه، لا تقيم مع خصومة فرقنا، لا تفرق الصف، خلي الصف واحد، نريد وحدة إيش الصف، ولو اختلفت الكلمة لكن يبقى الصف إيش واحد. شوف الفرق بين الكلمة ما قاله الإمام أحمد لا يتعاون مع أهل البدع للتميز، فرق كبير بين ما قاله أئمة الدين ومثل هؤلاء. فتجده إذا قرأ السيرة يقرأها من كتب ليس فيها التصريح بالتوحيد والتفصيل فيه، يقول أنا من قدامي. إذا جيت أدرس السيرة على الأصول اللي قالها الشيخ عبد الوهاب بيجون الموحدين القليل بينفر مني الإخواني والتبليغي وينفر مني الصوفي وأنا أبغى أكثر الناس إيش. نعم أكثر الناس. ولذلك أنا ما أرى عندما يقرر إنسان منهم يدرس السيرة لدكاترة الجامعة ونحو ذلك فيهم وتعرض عليه هذا الكتاب ويقرأ هذه المقدمة يقول من أولها ما بيجلس معنا واحد، ها يخاف أن ينفر الناس من درسه، وهو مقصوده تكتيل الناس لتجيشهم الخروج على وجه الأمر. نعم.
قال رحمه الله فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل وما من أمة إلا وقد بعث الله فيهم رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك.
إذن كيف بدأ تاريخ الشرك في الأرض؟ هذا مهم أن تتعلمه لكي تأخذ موعظة منه. بدأ في عهد ولد آدم قابيل وهابيل شرك. بعد كم قرن بدأ؟ 10 قرون كما جاء ابن عباس. قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام توحيد. إذا التاريخ التغير كان في قوم نوح. ثم ذكر لنا ابن عباس كيف التغير وكيف كان وليش صار، فخرج أو ذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس أن كان هناك في قوم نوح 5 من الصالحين لهم أسماء، ما هي؟ ود وسواع ويغوث ويعوب ونسرى. سبحان الله، الله ذكرهم في سورة نوح في القرآن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى، ذكرهم الله بالأسماء. كل هذا من باب التحذير، ولو كانوا من الصالحين بطبيعة الحال وأنت لك جيران ولك أصحاب في العمل، سبحان الله إذا رأيت الرجل صاحب إخلاص وصلاح ما قلبك إليه وتفقدته وأحببت مجالسته، لأن الله من فضله على عباده أن فطر القلوب على محبة أولياء علام الغيوب، أولياء الله يحبهم، لكن القلوب الطاهرة. ما أقول لك لا تخف بحب الدنيا الحسد والحقد، فإن ما صنعوا معهم كما صنع أعداء الأنبياء مع الأنبياء لن يختلفوا عنهم، الكراء والنميم عليهم إلى آخره. فالشيطان صار ربما يزيد في حبهم كما يفعل بك الشيطان إذا تعرفت بشخص هو رجل سوء في الطائرة، ما شفت يناديك ولا تتصل به روح تعشى معه روح، ليش؟ يبيك تأخذ فساد دينه، يعلقك يذكر لك فضائل يقول شوف كلامه حلو كيف الصديق هذا سهل لك أمور عنده فلوس إلى آخر. المهم يعلقك به ليش؟ كي يفسد دينك، فإن الطبع سراق. هيج الشيطان محبة هؤلاء الزهاد العباد أكثر مما هم عليه ربما من طبع، فصاروا يغلون في محبتهم، والشيطان هو الذي يعكرن في الشخص. انظر كيف فعل، انظر إليه يصبح في قلبك عقيدة في الغلو فيه. فربطيع الشيطان وتعلم العلم، يحرسك من وثار الشيطان في الغلو في الأشخاص، ويردد عليك حتى تغلو في الشخص، يردد عليك وسوس حتى يصل إلى قلب قلبك الاعتقاد فاسد بالغلو فيه. فلا تنعم الشيطان طريق، وسد طريق الشيطان يكون بالعلم النافع والذكار الصباح والمساء. فتعلقت قلوب قوم نوح بهؤلاء الخمس، سيما لما ماتوا هيج الشيطان محبتهم بقوله اصنعوا لهم أصنام حتى تنشكهم على إيش؟ على عبادتهم. فصنعوا لهم أصنام وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما إيش هلكوا الجيل الأول، جاء جيل ثاني أكثر تعلق، فالجيل الثاني كان أجهل من الأول. ما الدليل؟ أن الجيل الثاني أجهل من الأول. جميل. الأول ظهر فيهم بدعة، والشيطان حيث يخفه ويضمحل أمر العلم يظهر البدعة، فإذا تنسخ الشرك. لأن لو أظهر في وقت في بقايا علم الشرك ما يطاع، ينكر في بقايا علم، فيستن بهم إلى أن يتنسخ ويهجم الشرك. ولذلك في آخر الزمان لما يموت العلماء أنا ينادي فيهم الشيطان في عبادة لات العزة، وقد قال النبي لا تقوم الساعة تعبد اللات والعزة، يرجع الأمر قبل 10,000 سنة يا من الله أعلم تقوم الساعة، لكن يرجع الناس يعبدون اللات والعزة مرة أخرى. سيقع متى؟ في عصور الجهل وموت العلماء. فلما تنسخ العلم عبدت، فدل على أنه لابد من تحصينها في التوحيد، وإن كانوا لا يشركون ظاهرا برب العبيد، فلا يعبدون صنما ولا يذبحون لوثن ولا يسجدون لضريح، لكن لابد من تحصينهم بقراءة كتاب التوحيد عليهم، قواعد الأربع، 3 فصول إلى آخره، وشرح هذا مرة بعد مرة طوال الزمن. نعم.
قال: ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل له، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين، وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة.
وهذا فائدته، أنه ينبغي كل عالم في عصرنا أو من تعلم العلم أمثالكم إذا نضج فصار من أهل العلم بعد الحلقات الكثيرة التي حضرها واهتمامه بالحضور وبالدراسة والبحث حتى صار من أهل العلم، أن يقوم في الناس كما كان الأنبياء يقوم في قومهم. صرت عالم أنت، صار لك دروس في المسجد، صرت عالم أنت، صار لك أصحاب في المؤسسة عندك ولكن ما فتح لك درس، تدعوهم دعوة فردية، كل شيء تشوفه منكر مثل ما فعل شعيب تنكره. ليس فقط أمر التوحيد، تنكر الشرك وتنكر التطفيف في الميزان، تنكر الغش في المعاملات، تنكر أن تغير المعاملات بأرقام أخرى وتخبر مدير المصلحة حتى يكافح الغش معك وإلى آخره. تقوم مقام الأنبياء إذا طلبت العلم، مقام الأنبياء أن تنكر كل منكر معاصر له، مثل ابن تيمية عاصروه الجهمية رد عليه، عاصروه الصوفية رد عليه، رد على الشهوات والزنا وشرب الخمر إلى آخره، هذا ابن تيمية. ابن باز كذلك، وهكذا كل عالم. شيخ ابن باز في عصره ظهرت بعض الجماعات التي فارقت السنة، جماعة الإخوان رد عليه، جماعة المتصوفة رد عليه، جماعة التبليغ رد عليه، ورد على الربا، ورد على الموسيقى والأغاني، ورد على الاختلاط، ورد. فينبغي يعني فائدة دراسة قصص هود ونوح ولوط ومحمد صلى الله عليه وسلم هي أن يقوم كل عالم مقام الأنبياء، طبعا لا يوحى إليه لكن بما يستمده من العلم النافع بعد أن رسخت قدمه فيه ولزم العلماء وأخذ العلم عن أهله، يقوم بحيه مقام الأنبياء، ينكر المنكر الذي يراه، ينكر الكذب، ينكر شرب الخمر، ينكر الاختلاط، ينكر اللواط، ينكر الزنا، ينكر الحفلات المختلطة، ينكر أي شيء يخالف الشريعة ينكره ولا يخاف الله لو مت لائم، فيقوم مقام الأنبياء. ده كثير في العلماء أن من فضلهم أنهم يقومون في الناس مقام الأنبياء، غير أنه لا يوحى إليه. فنسأل الله يجعلنا وياكم منه. اللهم يقلب قلوب ثبت قلوب عدينا، والحمد لله رب العالمين.